بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع والأخير من دروس شرح متن الورقات ضمن هذه الدورة الافتراضية المباركة التي تنظمها الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والإعانة. وكنا قد توقفنا عند مباحث النسخ، نكمل اليوم إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالنسخ إلى آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله في ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما النسخ فمعناه الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته، وقيل معناه النقل من قولك نسخت الكتاب أي نقلته. وحده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. هنا بدأ المؤلف رحمه الله بتعريف النسخ في اللغة، وبين أنه يطلق على معنيين: الأول الإزالة، والمعنى الثاني النقل. المعنى الأول الإزالة، أو يقال الرفع والإزالة، وذكر المثال كقولهم نسخت الشمس الظل، يعني أزالته. الشمس إذا طلعت صار لكل شاخص ظل، فكلما ارتفعت الشمس تقلص هذا الظل حتى يزول. والمعنى الثاني للنسخ النقل، ومنه قولهم نسخت الكتاب أي نقلته. وبعضهم يقول أو يعبر بكلمة ما يشبه النقل، ما يشبه النقل. أما في الاصطلاح فالمؤلف رحمه الله قال: وحده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. هذا هو تعريف المؤلف رحمه الله، وفيه شيء من الطول، وأيضا فيه بعض الجمل التي قد لا يحتاج إليها، وهو أيضا تعريف للناسخ لا للنسخ، لأنه قال الخطاب الدال على رفع الحكم، مع أننا نريد النسخ. فلو قال رحمه الله رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم أو رفع الحكم الشرعي بدليل، يكون هذا أقصر وأوضح وأسلم. لكنه رحمه الله قال الخطاب الدال، فعرف النسخ ولم يعرف النسخ. لكن يمكن أن نأخذ من هذا التعريف تعريفا صحيحا، فنقول رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. وهذا التعريف تعريف أوضح ويتماشى مع كلام المؤلف. فقولنا رفع الحكم يعني تغييره من إيجاب إلى إباحة، مثل صوم عاشوراء فقد كان واجبا إلى غير ذلك من الأمثلة. ثم قال رحمه الله: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، ونسخ الأمرين معا. وينقسم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. هذه الآن أقسام النسخ باعتبار المنسوخ. الآن يا إخوة، المنسوخ هو ماذا؟ هو الحكم الشرعي الذي انتهى بالدليل المتأخر، أو هو النص المنسوخ أي الدليل الأول. وهذا الدليل الذي نسخ قد ينسخ لفظه ويبقى حكمه، قد ينسخ حكمه ويبقى لفظه، قد ينسخ أيضا اللفظ والحكم معا. فالأول على ترتيب المؤلف نسخ الرسم وبقاء الحكم، والمقصود بالرسم اللفظ. مثال ذلك آية الرجم، ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: كان فيما أنزل الله آية الرجم فقرأناها ووعيناها وعقلناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء وقامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، والمقصود بالحبل الحمل. إذن هذا هو قول عمر رضي الله عنه كما هو الصحيحين، فهذا يدل على نزول آية الرجم وأنها نسخت. والآن الذي نسخ ماذا؟ هو رسم الآية، لفظ الآية، لكن الحكم باق. والدليل على ذلك قوله: ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، إذن الحكم باقي. القسم الثاني نسخ الحكم وبقاء الرسم، عكس النوع الأول، ينسخ الحكم ويبقى اللفظ. ومثال هذا في القرآن كثير، لأن الأمثلة التي على النسخ في القرآن كلها على النوع، على هذا النوع، إلا آية الرجم. ومن الأمثلة آية المصابرة: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. فدلت الآية هنا على وجوب مصابرة 20 من المسلمين 200 من الكفار، ومصابرة 100 للألف. فنسخ هذا الحكم بقول الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. يعني صار الواحد يقابل 2، وكان قبل يقابل 10. طيب، ما الحكمة من بقاء التلاوة مع أن الحكم منسوخ؟ الجواب: أولا بقاء ثواب التلاوة، فقد أبقى الله عز وجل اللفظ من أجل أن نزداد به ثوابا. وجه آخر أيضا في الجواب، وهو التذكير بحكمة النسخ، وهو التخفيف ورفع المشقة. طيب، النوع الثالث ما ذكره المؤلف، قال: ونسخ الأمرين معا، يعني نسخ الحكم ونسخ اللفظ أو الرسم، ما نسخ حكمه ولفظه. ومثال ذلك نسخ 10 رضعات، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. إذن آية التحريم ب10 رضعات نسخ لفظها، كذلك أيضا نسخ حكمها. ولو تأملنا في قول عائشة رضي الله عنها قالت: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، قد يرد هنا إشكال. نحن نقول نسخ اللفظ والحكم، ويفهم من كلام عائشة رضي الله عنها أن يكون في القرآن، يعني أن يكون هذا باقي في القرآن مع أنه لم يبقى، وربما يستلزم أو يكون هناك لازم على هذا القول والعياذ بالله أن يكون شيء في القرآن قد حذف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الأمة قد أجمعت على أنه لا حذف في القرآن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الجواب على هذا ما هو؟ العلماء رحمهم الله لم يتركوا هذا الإشكال هكذا، إنما أجابوا عنه. وخلاصة الجواب الصحيح الواضح في هذا أن المقصود، مقصود عائشة رضي الله عنها، أن هذه الآية كانت تتلى من القرآن عند من لم يبلغه النسخ، وهذا أيضا يدل على أن نسخ هذه الآية كان متأخرا، فعلم بهذا النسخ بعض الناس وجهله البعض، فصاروا يتلون هذا المنسوخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم حفظه حتى انتشر النسخ فترك، يعني تركت تلاوة هذا اللفظ. هذا بالنسبة لهذه الأقسام. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك، قال: والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. عطف هنا وواو عاطفة، والنسخ يعني ويجوز النسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلب أي أثقل وإلى ما هو أخف. الأول النسخ إلى ماذا؟ إلى بدل، أي ينقل الناس من الحكم الأول المنسوخ إلى حكم آخر، فيحل محله حكم آخر. هذا المنسوخ ارتفع الآن، لكن بقي أيضا حكم آخر، هذا يسمى النسخ إلى بدل، وهو داخل في التقسيم باعتبار المنسوخ، وهذا ليس فيه خلاف. الذي اختلف فيه أهل الأصول والعلماء النوع الثاني، وهو النسخ إلى غير بدل، والجمهور على جوازه وأنه واقع، ويمثلون له بالمثال بنسخ وجوب تقديم الصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بين يدي نجوى النبي صلى الله عليه وسلم، في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. نسخت بقوله عز وجل: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومن أهل العلم من منع هذا القول، من منع هذا النوع، فقالوا ليس هناك نسخ إلى غير بدل، وهذا قال به بعض أهل الظاهر أو أهل الظاهر، ورجحه العلامة الشنقيطي رحمه الله، واستدلوا بقول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هذا قول بعض أهل العلم، لكن الراجح والله أعلم أن الصحيح أنه واقع، جواز النسخ إلى غير بدل. وأما قول الله عز وجل: نأتي بخير منها أو مثلها، فالخير هنا قد يكون نسخ الحكم إلى غير بدل، قد يكون هو الخير، قد يكون فيه التخفيف على الأمة. هذا بالنسبة لهذه المسألة على وجه الاختصار. قال: وإلى ما هو أغلب، وإلى ما هو أخف، يعني النسخ إلى بدل قد يكون إلى بدل أغلب، يعني أشد من الحكم المنسوخ، وقد يكون إلى بدل أخف، يعني أقل مشقة من المنسوخ. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذين القسمين ولم يذكر المساوي، يعني هناك النسخ إلى بدل أشد أو أثقل، كنسخ التخير بين صيام رمضان والإطعام، ثم بعد ذلك الأمر بالصيام وجوب الصيام، والنسخ إلى بدل أخف مثال المصابرة الذي مر معنا قبل قليل. وهناك نوع ثالث لم يذكره المؤلف، وهو النسخ إلى بدل مساو، وهذا يمثل له بنسخ استقبال القبلة، بيت المقدس، استقبال بيت المقدس الذي ثبت بالسنة نسخ باستقبال الكعبة الثابت بالقرآن. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك أنواع النسخ باعتبار الناسخ، فقال رحمه الله: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالآحاد، لأن الشيء ينسخ بمثله أو بما هو أقوى منه. إذن هذا الآن ذكر رحمه الله أنواع النسخ باعتبار الناسخ. فذكر أولا نسخ الكتاب بالكتاب، أن يكون الناسخ قرآنا وننسخ أيضا قرآنا مثله، وهذا مثل آية المصابرة التي مرت بنا أكثر من مرة: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وفي الآية الأخرى: الآن خفف الله عنكم. هذا نسخ كتاب بكتاب. ونسخ السنة بالكتاب، الناسخ هو القرآن والمنسوخ هي السنة، وهذا قول الجمهور، لأن القرآن والسنة كلاهما من عند الله عز وجل، ونسخ أحدهما بالآخر غير ممتنع. وهذا يمثل له بالمباشرة والأكل والشرب في ليالي رمضان إنها كانت محرمة بالسنة، ثم نسخت بالقرآن وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. والشافعي رحمه الله له رأي في هذا النوع، وأيضا العكس له رأي فيه. القسم الثالث قال وبالسنة، يعني نسخ السنة بالسنة، وهذا النوع الثالث من أنواع النسخ باعتبار الناسخ. ومثال ذلك حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم يدل على أن النهي ثابت بالسنة، وكذلك أيضا الإذن بالزيارة ثابت بالسنة. ثم قال رحمه الله: ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر. وهذا ليس قسما واحدا إنما هو قسمان، الأول نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، لأنه لما قال المتواتر بالمتواتر يشتمل على نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، وكذلك نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة. أما الأول نسخ الكتاب بالسنة المتواترة فالجمهور على الجواز وأنه واقع، ويرون أن الكل وحي من الله عز وجل. وذهب الشافعي رحمه الله وبعض أهل العلم إلى عدم الجواز. وأكثر أهل الأصول أو من يتكلم على هذا النوع دائما يمثلون بنسخ قول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. يقولون نسخت هذه الوصية للوالدين والأقربين بالسنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. لكن السؤال: هل يستقيم هذا المثال أو هل يصح هذا المثال؟ الذي يظهر والله أعلم أن هذا من باب التخصيص وليس من باب النسخ. وكذلك أيضا ذكر بعض أهل العلم أن هذا الحديث هو ليس متواترا، لا وصية لوارث، إنما هو حديث أحاد. ومن شروط النسخ تعذر الجمع بين الدليلين، وهنا نستطيع أن نجمع بين الآية وبين الحديث بأن نخرج من الآية الوارث منهما، فلا وصية له بمقتضى الحديث، فتكون الآية عامة في حق غير الوارث والحديث خاص في حق الوارث. ومن أهل العلم من يرى أن الناسخ هو القرآن، فهذا من قبيل نسخ الكتاب بالكتاب، وأن الناسخ هي آية المواريث. هناك أمثلة أخرى أيضا في قول الله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. بعضهم يستدل أو يمثل بهذا المثال، وهو أيضا مثال لا يستقيم، هذا نسخ الكتاب بالسنة المتواترة. نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة هذا مجمع عليه عند القائلين بالنسخ، لكنهم يقولون لا يكاد يوجد له مثال. القسم الثاني من هذا النوع نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، على كلام المؤلف لا إشكال فيه، بل كل من يقول بالنسخ يقول بجواز نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، لكن المثال لا يكاد يوجد. ولذلك قال ابن النجار الفتوحي رحمه الله صاحب الكوكب المنير والشرح، قال: وأما مثال نسخ متواتر السنة بمتواترها فلا يكاد يوجد. وذكر هذا أيضا العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الأصول من الأصول. بقي مما ذكر المؤلف قوله: ونسخ الآحاد بالآحاد، وهذا أيضا مجمع عليه عند القائلين بالنسخ، لأن الناسخ والمنسوخ متحدان في القوة والمرتبة. ومثاله كما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. هنا نسخ آحاد بآحاد. ثم قال: ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، أي نسخ الآحاد بالمتواتر، ويجوز لأن المتواتر أقوى منه وهذا أيضا محل اتفاق، لكنه لا يوجد له مثال كما قال الفتوحي رحمه الله. قال: ولكن لم يقع نسخ السنة الأحادية بالسنة المتواترة. ثم قال رحمه الله: ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالأحاد، لأن الشيء ينسخ بمثله أو بما هو أقوى منه. وهذا هو النوع الرابع، أن يكون الناسخ سنة والمنسوخ قرآنا. والمقصود هنا بالسنة يا إخوة غير المتواترة، لأن نسخ القرآن بالسنة المتواترة هذا سبق معنا أنه لا إشكال فيه، لكن المراد بالسنة هنا الآحاد. فالمؤلف رحمه الله هنا يرى أن الآحاد لا ينسخ القرآن لأنه أقل منه، ولأن الأضعف لا ينسخ الأقوى. أيضا قال: ولا المتواتر بالآحاد. على رأي المؤلف أنه لا يجوز نسخ المتواتر كالقرآن والسنة المتواترة بالآحاد لنفس العلة، ولأنه دونه في القوة أو الرتبة، وهذا هو مذهب الجمهور. ومن العلماء من يرى جواز ذلك، وهذا هو الراجح والله أعلم. فإذا ثبت الحديث ولو كان هذا الحديث من طريق الآحاد فإنه ينسخ به المتواتر. ومن ذلك ما جاء من نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، هذا من هذا النوع نسخ المتواتر بالآحاد. ثم قال رحمه الله: لأن الشيء ينسخ بمثله أو بما هو أقوى منه. هذا إشارة منه رحمه الله إلى أن من شروط النسخ أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلا، فترتب عليه عدم جواز نسخ الكتاب بالسنة أو السنة المتواترة بالآحاد. هذا كله لا يجوز عند المؤلف، وهو شرط عند الجمهور كذلك، لكن الصحيح هو أن نربط المسألة بمسألة الثبوت والصحة. ثم المؤلف رحمه الله تعالى شرع بعد ذلك لما انتهى من مباحث الأدلة من الكتاب والسنة، شرع في ما يتعلق بالتعارض، ما يتعلق بالتعارض، التعارض بين الأدلة. فقال رحمه الله: إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما لا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه آخر. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما يجمع، فإن لم يمكن الجمع يتوقف فيهما إن لم يعلم التأريخ. فإن علم التأريخ نسخ المتقدم بالمتأخر، وكذلك إن كان خاصين وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص، وإن كان كل منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل منهما بخصوص الآخر. التعارض هو تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. يكون مثلا أحد الدليلين يفيد الجواز والآخر يفيد المنع، فكل منهما يقابل الآخر. هذا هو معنى التعارض، هذا هو معنى التعارض. وينبغي يا إخوة أن يعلم أن التعارض، تعارض الأدلة، هو في الظاهر، ونحن نحتاج إلى إزالة هذا التعارض لكي نصل إلى الحكم. وينبغي أيضا أن يعلم أن التعارض بين النصوص غير واقع في حقيقة الأمر، لكنه يقع بحسب نظر المجتهد، وذلك إما لقصور في علمه أو قصور في فهمه أو تقصير في التدبر. ولهذا الله عز وجل حثنا على التدبر، وبين سبحانه وتعالى أنه بالتدبر لا يقع خلاف، فقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالمؤلف رحمه الله هنا ذكر التعارض، لو لاحظنا، قبل أن يذكر الإجماع، يعني نحن نقول التعارض والترجيح مكانه أين؟ بعد ذكر الأدلة. لكن المؤلف رحمه الله ذكر ما يتعلق بالكتاب والسنة ثم ذكر التعارض، وكأنه رحمه الله يريد التعارض فيما يتعلق بالكتاب والسنة ولم يقصد عموم الأدلة. طيب نعود إلى كلام المؤلف، قال: إذا تعارض نطقان فلا يخلو. المراد بالنطقين هنا الكتاب والسنة، كلاهما القرآن كلام الله عز وجل، وقد قال الله عنه: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. وكذلك السنة هي نطق نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله وسلم وبارك عليه. قال: لا يخلو، فلا يخلو أي لا يخلو الأمر من أربع حالات على وجه التحديد. الحالة الأولى أن يكون التعارض بين دليلين عامين، هذا عام وهذا عام. الحالة الثانية أن يكون التعارض بين دليلين خاصين، هذا خاص وهذا خاص. الحالة الثالثة أن يكون التعارض بين دليلين أحدهما عام والآخر خاص. الحالة الرابعة أن يكون التعارض بين دليلين كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه آخر. الحالة الأولى أن يكون التعارض بين دليلين عامين. نريد الآن أن نخرج من هذا التعارض بأربع طرق. الطريقة الأولى الجمع بين الدليلين المتعارضين، فيجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر. إذن الطريقة الأولى هي طريقة الجمع، والجمع فيه إعمال الكلام وإعمال الدليل، وهذا هو الواجب. والجمع أولى من الترجيح لهذا السبب، ففيه إعمال لهذا وهذا. من الأمثلة على هذه الطريقة قول الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم في الشورى، وفي سورة القصص: إنك لا تهدي من أحببت. ظاهر هاتين الآيتين التعارض. في الآية الأولى فيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط المستقيم، وفي الآية الثانية نفي للهداية. الآن هنا تعارض، لكنه كما سبق بالقليل أنه تعارض في الظاهر، وهنا يمكن الجمع فيجب. كيف نجمع بين الآيتين؟ نقول: هداية الدلالة في الأولى هداية الدلالة، والثانية هداية التوفيق. هذا هو وجه الجمع بين هذين الدليلين. الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق، وهذه ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لخلفائه في العلم، فإن العلماء يهدون الناس يدلونهم إلى الحق، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق، التوفيق للعمل، وهذه بيد الله عز وجل. هذا إذن هو الطريق الأول. طيب إذا لم يمكن الجمع نأتي إلى النسخ، وهذا هو الطريق الثاني. إذا لم يمكن الجمع فإنه يجعل أحد الدليلين ناسخا للآخر، وهذا إذا علم التأخير، بأن علم السابق منهما فيكون المتأخر ناسخا ويعمل به دون المتقدم فإنه لا يعمل به. هذا هو الطريق الثاني. ومثال ذلك قول النبي قول الله عز وجل في الصيام: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. الآن هذه الآية أفادت ماذا؟ أفادت التخيير بين الصيام بين الإطعام مع ترجيح الصيام. وقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذه الآية الآن تفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر، وأيضا تعيين الصيام لكن قضاء في حق المريض والمسافر، فالصيام متعين. طيب كيف نعرف أو كيف عرفنا أن الآية متأخرة، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، أنها متأخرة عن الأولى فتكون ناسخة لها؟ عرفنا ذلك بدليل، وهو قول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، قال: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. إذن هذا الطريق الثاني، طريق النسخ. الطريق الثالث، إذا لم يعلم التأريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. إذن هذا الطريق نستطيع أن نسميه الترجيح. إذن الجمع أولا ثم النسخ ثم الترجيح، هذا إذا علم التأريخ نعمل بالراجح إذا كان هناك مرجح. ومثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بسرة بنت صفوان: من مس ذكره فليتوضأ. وحديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سئل عن الرجل يمس ذكره أعليه الوضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك، يعني قطعة منك. الآن هذان حديثان متعارضان في الظاهر، الأول يوجب الوضوء من مس الذكر والثاني لا يوجبه، فهنا يرجح الأول على الثاني. لماذا؟ لأمور. الأول أن العمل به أحوط، العمل بحديث بسرة لو توضأت من مس الذكر لم يقل أحد أنك أخطأت، لكن لو لم تتوضأ لقال البعض صلاتك غير صحيحة. إذن الأحوط ما هو؟ الوضوء. الأمر الثاني الذي رجحنا به حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها، قالوا لأنه أكثر طرقا، تعدد الطرق. الثالث قالوا لأن مصححوه أكثر فيكون أقوى لكثرة المصححين. الرابع قالوا لأنه ناقل عن الأصل الذي هو البراءة الأصلية، فالناقل معه زيادة علم، أفاد حكما شرعيا ليس موجودا عند الآخر. وهذا الترجيح هو أحد الأقوال في المسألة، ومن العلماء من قال بالنسخ ومنهم من قال بالجمع، ومنهم من قال بالجمع بأن يحمل الأول الذي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم على الاستحباب، يعني يستحب لكن لا يجب، ويحمل، وقيل يحمل على أنه إذا مس ذكره بشهوة فإنه يتوضأ، أما من مس ذكره بغير شهوة أو بغير أن يتلذذ بذلك فإنه لا ينتقض هذا الوضوء. وهناك طريق الرابع إذا لم يوجد المرجح، نحن قلنا الطريق الثالث إذا لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح، فنزيد طريق آخر ونقول إن لم يوجد المرجح كيف العمل؟ يجب التوقف. إذا لم يوجد المرجح بعد محاولة المراتب الثلاث السابقة وهي الجمع والنسخ والترجيح، فهنا يتوقف الإنسان حتى لا يقول على الله عز وجل بغير علم. هذه الحالة الأولى، أن يكون التعارض بين دليلين عامين. نخرج من هذا التعارض أولا بطريق الجمع ثم طريق النسخ ثم الترجيح ثم التوقف. الحالة الثانية، أن يكون التعارض بين دليلين خاصين، هذا خاص وهذا خاص، وتعارض في الظاهر، فكيف نخرج من هذا التعارض؟ بعدة طرق. الأول الجمع كما سبق، مثال ذلك حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر يوم النحر بمكة، والحديث صحيح. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى بمنى، والحديث صحيح، الأول في مسلم والثاني في الصحيحين. طيب كيف نجمع بين هذا وبين هذا؟ نعم، حديث جابر رضي الله عنه حديث مشتمل على عامة المناسك التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أدرك جابر رضي الله عنه هذه الحجة إدراكا تاما. إذن وجه الجمع هنا بين الحديثين، التعارض هنا واضح في الظاهر، هنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في المسجد الحرام، وهنا صلى في منى، وفرق بين الأمرين والفعل واحد. فوجه الجمع أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها بمكة يعني في المسجد الحرام، ولما خرج إلى منى أعاد الصلاة بمن فيها بمن لم يصلي صلى بهم صلى الله عليه وسلم في منى، فهي له نافلة ولهم فريضة. فلما حان وقت الصلاة وقت الظهر وهو في مكة صلاها، لأن الناس إذا خرجوا إلى منى ربما تفرقوا، ولأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من منى، وهذا ذكره النووي رحمه الله في شرحه على مسلم. الطريق الثاني إن لم يمكن الجمع يصار إلى النسخ كما سبق، وقال الثاني ناسخ إن علم التأريخ، ومثال ذلك قول الله عز وجل يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. وقوله عز وجل لا يحل لك النساء من بعد حتى ولو ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، هذا الآن تعارض في الظاهر، لكن الآية الثانية هي ناسخة للأولى، فحرم الله عز وجل على نبيه أن يتزوج على نسائه، قيل لأنهن اخترن الله ورسوله لما خيرهن النبي عليه الصلاة والسلام، فشكر الله لهن وقال لنبيه لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. فكما أنهن لم يخترن غيره صلى الله عليه وسلم جعله الله لا يتزوج سواهن، وهذا معنى ذكره بعض أهل العلم في الآية، هذا الطريق الثاني. الطريق الثالث أيها الإخوة إن لم يمكن النسخ يصار إلى ماذا؟ إلى الترجيح، ومن ذلك حديث ميمونة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوجها وهي حلال وهو حلال يعني غير محرم، وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها ومحرم، الآن هذا الحديث يفيد أنه تزوج وهو غير محرم، وهذا يفيد أنه تزوج وهو محرم، فهنا كثير من أهل العلم يرى ترجيح الحديث الأول حديث ميمونة رضي الله عنها أنه تزوجها وهو حلال. لماذا؟ أولا لأن ميمونة رضي الله عنها هي صاحبة القصة فهي أدرى بها والعقد عليه، ومن قواعد الترجيح أن خبر صاحب الواقعة المروية مقدم على خبر غيره فهو أعرف بالحال، والأمر الآخر أن حديث ميمونة رضي الله عنها مؤيد بحديث أبي رافع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجه وحلال قال وكنت الرسول بينهما، فأبو رافع رضي الله عنه ورسوله إليها في خطبتها، فهو مباشر للقصة أو مباشر للواقعة، وأما ابن عباس رضي الله عنهما فليس كذلك، إلى غير ذلك ما ذكره العلماء. طيب نأتي للحالة الثالثة من أحوال التعارض التي ذكرها المؤلف، ولا أريد أن أطيل فيها وربما أختصر الأمثلة، أن يكون بين دليلين أحدهما عام والآخر خاص، نقول هنا يخصص العام بالخاص، يخصص العام بالخاص، هذا الخاص يخصص العام، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذه دلت على وجوب القطع في القليل والكثير، لكن عندنا حديث لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، هذا دل على تحديد نصاب القطع، فيكون الحديث هنا مخصص لعموم الآية. الحالة الرابعة أن يكون التعارض بين دليلين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه آخر، وهذه الحالة أصعب من الحالة الثالثة، يعني التعارض بين دليلين أحد هذين الدليلين هو أعم من وجه وأخص من وجه آخر، هنا أمران الآن يجمع بينهما بأن يخصص عموم كل واحد منهم بخصوص الآخر إن دل الدليل على ذلك، وإن لم يدل الدليل يعمل بالراجح، ففي هذه الحالة جمع وترجيح، فنقول إذا وقع التعارض بين دليلين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه آخر فيجمع بينهما بأن يخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر، مثال ذلك نقول إن دل على ذلك الدليل، مثال ذلك قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه الآية الآن هي عامة في الحامل وغيره، امرأة حامل توفي عنها زوجها وامرأة غير حامل توفي عنها زوجها أيضا، هذه الآية عامة خاصة بالمتوفى عنها زوجها. إذن هذه الآية عامة من وجه وخاصة من وجه. وقوله عز وجل في الآية الأخرى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه الآية خاصة بالحامل، عامة في المتوفى عنها وزوجها وغيرها. فهنا العمل نقول يخصص عموم الأولى بالثانية. طيب كيف تكون النتيجة؟ أن الحامل تخرج من عموم الأولى. امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل وبقي عن وضعها مثلا يوم واحد، تخرج الحامل هنا من عموم الأولى وتكون عدتها بوضع الحمل، سواء كانت متوفى عنها زوجها أم غيرها. لكن نحن قلنا هذا الجمع يصار إليه إذا دل الدليل على ذلك. طيب أين الدليل؟ أين الدليل هنا؟ هنا دل على تخصيص حديث سبيعة الأسلمية أنها وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، فدل ذلك على أن الحامل المتوفى عنها زوجها غير داخل في عموم الآية الأولى إذا لم يدل دليلا على التخصيص. فإنه هنا يعمل بالراجح منهما. ومن الأمثلة على ذلك ما يتعلق بتحية المسجد، يعني خصوصا أنها خاصة، أنه خاص في تحية المسجد، عام في الوقت، ولعل المثال يعني واضح لا يحتاج إلى بسط. طيب ثم المؤلف رحمه الله بعدما ذكر التعارض بين الأدلة ذكر الإجماع، ذكر دليل الإجماع، فقال رحمه الله وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على الحادثة أو على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية، وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله لا تجتمع أمتي على ضلالة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. ثم قال والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، إلى آخر ما ذكر في الإجماع. أولا المؤلف رحمه الله عرف الإجماع فقال اتفاق علماء أهل العصر على الحادثة. اتفاق يخرج الآن وجود خلاف، يخرج وجود خلاف من يعتد به ولو واحدا، لا نقول أنه قيد يخرج وجود الخلاف، لكن نقول يخرج وجود خلاف من يعتد به. لو أحد العلماء المعتد بأقوالهم خالف في المسألة فإنه لا يكون إجماعا. إذن قوله اتفاق يخرج هذا. اتفاق علماء أهل العصر، وهنا فسر المؤلف العلماء بالفقهاء والمقصود المجتهدون، هذا القيد يخرج المقلد ويخرج العامي، فإنه لا عبرة بخلافه في الإجماع. أيضا يخرج هذا القيد العلماء غير الفقهاء كالنحويين واللغويين. قال اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة، الحادثة الشرعية يعني الحكم الشرعي، وهذا يخرج ما لم يكن حكما شرعيا كالحكم اللغوي والحكم العادي، فهذا لا مدخل له في الإجماع. وربما نحتاج إلى بعض القيود في وزيادة بعض الألفاظ في تعريف المؤلف حتى ينضبط. فلو قلنا اتفاق علماء العصر أو قلنا اتفاق مجتهد الأمة، يعني من هذه الأمة حتى نخرج بقية الأمم، وأيضا نزيد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول اتفاق علماء العصر من هذه الأمة أو اتفاق مجتهد الأمة على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء لا يذكر هذا القيد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لوضوحه، لأن الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ذكره يعني ذكره حسن. ثم قال المؤلف رحمه الله وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. هذا ما يتعلق بحكم الإجماع، ولعله مبحث واضح فالإجماع حجة شرعية يجب العمل بهذه الحجة. والمراد حينما يقول العلماء أن الإجماع حجة مطلقا يقصدون به الإجماع القولي الصريح، لأن الإجماع السكوتي فيه خلاف كما سيأتي. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، أي دون غير هذه الأمة من الأمم السابقة، فإن إجماعهم ليس بحجة علينا. والأدلة على حجية الإجماع كثيرة، منها قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. فهنا في هذه الآية الله عز وجل توعد من خالف سبيل المؤمنين بجهنم، فوجب اتباع سبيلهم، وجوب اتباع سبيلهم لأنه حجة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذا يدل على قبول قولهم إذا اتفقوا، فإذا قولهم يكون حجة، إلى غير ذلك من الأدلة. ثم قال رحمه الله: والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط حجية ولا يشترط انقراض العصر، فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، وعلى هذا القول ولهم على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك القول أو الفعل أو سكوت الباقين عليه. هذه مجموعة من المسائل ذكرها المؤلف رحمه الله. قال: والإجماع حجة على العصر الثاني، يعني الإجماع حجة يجب الأخذ به على أهل العصر الثاني بالنسبة لعصر أهل الاجتهاد. يعني لو اجتهد العلماء واجمعوا على أمر فهو حجة على العصر الذي بعده. مثال ذلك الصحابة، لو حينما يجمعون على حكم شرعي فليس للتابعين أن يخالفوا هذا الإجماع، بل هو حجة عليهم وعلى من بعدهم في أي عصر من العصور. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك مسألة مشهورة، وهي مسألة انقراض العصر: هل يشترط لتحقق الإجماع أو ثبوته انقراض العصر؟ ما المقصود أولا بانقراض العصر؟ المقصود بانقراض العصر موت العلماء المجمعين على حكم الواقعة قبل رجوعهم عن رأيهم. موت العلماء المجمعين على حكم الواقعة قبل رجوعهم عن رأيهم، بمعنى أن ينقرض هؤلاء العلماء كلهم قبل أن يرجعوا عن رأيهم، وهذا لا ينضبط. فمن يشترط انقراض العصر يقول: لابد أن ننتظر حتى موت آخر عالم من هؤلاء المجمعين قبل أن يرجعوا عن رأيهم. فإذا مات جميع العلماء يبدأ هنا الاحتجاج بالإجماع، هذا هو معنى انقراض العصر. وفيه قولان مشهوران: الأول لا يشترط انقراض العصر، وهذا هو الصحيح وهو رأي المؤلف رحمه الله ومذهب جماهير أهل العلم، فينعقد الإجماع بمجرد اتفاق المجتهدين ولو كانوا أحياء. فلو أجمعوا على حكم شرعي فإنه لا يجوز مخالفة هذا الإجماع. ولو قلنا باشتراط انقراض العصر لتعذر الإجماع، ما يمكن. ومن العلماء من قالوا باشتراطه. ثم ذكر بعد ذلك المؤلف رحمه الله بعض المسائل التي هي ثمرة للخلاف السابق. قال: فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، هذه مسألة. وبعبارة أخرى نقول: من ولد وصار فقيها فهل تعتبر موافقته أم لا؟ يعني ولد بعد الإجماع بعدما اتفقوا، فهل لو خالف ينتقض هذا الإجماع؟ هذه منبنية على المسألة السابقة. فعلى القول بانقراض العصر نقول تعتبر موافقته، فقد يخالف فيبطل الإجماع. وعلى القول بعدم اشتراط انقراض العصر وهو الصحيح نقول لا تعتبر موافقته، لأن الإجماع انعقد وانتهى. أيضا مسألة أخرى منبنية على مسألة انقراض العصر، قال ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. يعني إذا قلنا باشتراط انقراض العصر نقول لهم أن يرجعوا عن الحكم الذي أجمعوا عليه، ولا يعد هذا نقضا للإجماع لأنه لم يستقر الإجماع أصلا، فلا يستقر حتى إلا بعد موت جميع المجمعين. الإجماع وعلى القول بعدم اشتراط انقراض العصر، هل لهم أن يرجعوا؟ إجماع عقد على القول بالاشتراط لهم أن يرجعوا ولا يعد ذلك نقضا، لكن على القول بعدم الاشتراط فإن الإجماع قد انعقد. ثم قال والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض. هذه مسألة نستطيع أن نعنون لها بعنوان ما يحصل به الإجماع. الإجماع يحصل بقول العلماء وكذلك أيضا بفعلهم وكذلك بقول البعض وفعل البعض. إذن يحصل الإجماع أولا بالقول من أهله، يقولون جميعا هذا حلال أو هذا حرام أو هذا مشروع أو غير مشروع، وبالأفعال أيضا إذا أجمعوا على فعل دل على جوازه. هناك طريق ثالث بالأقوال والأفعال، لو قال بعضهم هذا حلال وبعضهم لم يقل لكنه عمل بهذا فيكون هذا إجماعا. قال وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك القول أو الفعل وسكوت الباقين عليه. المؤلف هنا يشير إلى ماذا؟ يشير إلى الإجماع السكوتي. والإجماع السكوتي أن يقول بعض العلماء أو بعض المجتهدين قولا أو يفعل فعلا وينتشر هذا في الباقين فيسكتون. أن يقول بعض المجتهدين قولا أو يفعل فعلا ثم ينتشر هذا القول أو هذا الفعل ويسكت الباقون مع قدرتهم على إظهار الموافقة أو الإنكار. وهذا وقع فيه الخلاف، والجمهور على أنه إجماع تنزيلا للسكوت منزلة الرضا والموافقة. ثم قال رحمه الله وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجديد وفي القديم حجة. انتقل الآن المؤلف رحمه الله إلى قول الصحابي. وقول الصحابي هنا من الأدلة المختلف في حجيتها، والمراد به ما أثر عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير في أمر شرعي أو في أمر من أمور الدين. وقول الصحابي لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يثبت له حكم الرفع، والثانية أن لا يثبت له حكم الرفع. إذا نقول الأول أن يثبت له حكم الرفع فهذا حجة، كقوله أمرنا ونهينا أو من السنة كذا. لكن إذا لم يثبت له حكم الرفع فهو إما أن يكون من مسائل الاجتهاد أو ما للرأي فيه مجال، أو أن يكون فيما لا مجال الرأي أو الاجتهاد فيه. هنا قسمان، إما أن يكون مسائل اجتهاد أو يكون مما ليس من مسائل الاجتهاد. طيب إذا كان من مسائل الاجتهاد إن خالف الصحابي غيره فليس بحجة. ليس معنى قول ليس حجة لا يؤخذ بقول الصحابي، لكن المعنى أنه ينظر هنا إلى ترجيح بين الترجيح بين قول هذا الصحابي وقول الصحابي الآخر، فلا يحتج به مطلقا. يعني إذا لم يخالفه غيره ولم ينتشر هنا وقع الخلاف. إذا كان فيما لا مجال الرأي فيه هو حجة، لأن هذا من قبيل الخبر التوقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يخالفه غيره ولم ينتشر فهنا اختلف أهل العلم، منهم من قال أنه حجة وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله وأبي حنيفة والشافعي في القديم كما قال المؤلف، والصحيح أنه قول الشافعي في القديم والحديث، في القديم والجديد. القول الأول أنه حجة، وهذا قول الشافعي في القديم والجديد لا كما قال المؤلف رحمه الله. والقول الثاني قالوا أنه ليس بحجة، والمصنف رحمه الله حكاه كما قلت عن الشافعي في القول الجديد، والصحيح أنه قول بعض الشافعية وليس هو قول الشافعي. وذلك ابن القيم رحمه الله أنكر هذا القول ونفى نسبته وحكايته عن الإمام الشافعي رحمه الله. هذا ما يتعلق بقول الصحابي. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى الأخبار، انتقل رحمه الله إلى الأخبار فقال: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى أحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يرويه جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. تكلم عن الأخبار رحمه الله وعن قسم الخبر باعتبار وصوله إلينا، وهما المتواتر والأحاد. وكتب الأصول لا تخلو من هذا المبحث، وهم مباحث علوم الحديث، فالكتاب والسنة هما مدار البحث في علم أصول الفقه، واقتصار علماء الأصول على السنة والنظر في ثبوتها، لأن القرآن ثابت ثبوت قطعيا بالنقل المتواتر لفظا ومعنى، فيبحثون في السنة. ونحتاج هنا أي في السنة إلى أمرين. الأمر الأول أن ننظر في الثبوت، ننظر في ثبوتها، والأمر الثاني أن ننظر في دلالة هذا النص من السنة على الحكم. أما التقسيم إلى متواتر وأحاد فهو تقسيم جرت عليه عادة أهل الأصول، مع أنه تقسيم حدث بعد القرون المفضلة، وليس المقصود أن ننكر التقسيم، لكن ما يترتب على التقسيم عند بعض الأصوليين، لأنهم يرتبون على هذا التقسيم، أو أن بعض الأصوليين من المتكلمين وغيرهم يرتبون على هذا التقسيم رد أخبار الأحاد، أو أنها تثبت بها أشياء دون أخرى، فيقول مثلا لا تثبت بها العقائد، أو يثبتون بها الأحكام دون العقائد، وهكذا. طيب، عرف المؤلف الخبر فقال: ما يدخله الصدق والكذب. وقد نحتاج إلى قيد لنقول ما احتمل الصدق والكذب لذاته، لنخرج بذلك خبر الله عز وجل وخبر نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: والخبر ينقسم إلى قسمين، أحاد ومتواتر، أي باعتبار وصوله إلينا. ثم عرف المتواتر فقال: أن يرويه جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. لعل الأولى في التعريف أن يقال: ما رواه جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم، إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. وهذا تعريف صحيح، لكنه فيه طول، يمكن أن نختصر التعريف فنقول: ما رواه جمع كثير يمتنع في العادة أن يتواطؤ على الكذب من أول السند إلى منتهى، ويكون مستند إخبارهم الحس، ويكون مستند إخبارهم الحس. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك ما يترتب على أو حكم المتواتر، حكم المتواتر. قال: فالمتواتر ما يوجب العلم. فأراد أن يبين لنا حكم المتواتر وما يفيده المتواتر، ماذا يفيد المتواتر، هل يفيد العلم أو لا؟ وإذا قلنا أفاد العلم، وهذا هو الصحيح، هل يفيد العلم الضروري أو العلم النظري؟ المتواتر يفيد العلم الضروري، الضروري هو الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به. إذا قلت لك الأئمة الأربعة، إذا قلت لك بغداد، دمشق، مكة، حتى لو لم ترها، فهنا يضطر الإنسان إلى التصديق بهذه الأماكن، أو التصديق بوجود الأئمة الأربعة، وهكذا، لأنه هذا متواتر. ثم تطرق المؤلف رحمه الله للأحاد، ذكر الأحاد فقال: والأحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم لاحتمال الخطأ فيه، وينقسم إلى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة، إلا مراسيل سعيد بن مسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد أو مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأحاد أيها الإخوة هو النوع الثاني من أنواع الخبر باعتبار وصوله إليه، وهو ما عدا المتواتر، أو نقول ما رواه واحد أو أكثر ولم يبلغ حد التواتر. المؤلف هنا قال هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، هذا بيان حكمه أنه يوجب العمل. إذا روي هذا الحديث من طريق واحد وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب علينا العمل به، يجب علينا العمل به. والصحيح أنه يوجب، إذا صح أنه يوجب العلم والعمل، أنه يوجب العلم والعمل، لا كما قال المؤلف رحمه الله أنه لا يوجب العلم. والقول بعدم أنه لا يوجب العلم هو قول جماهير الأصوليين، لا نقول جماهير العلماء، نقول جماهير الأصوليين. وجمهور الأصوليين دخل فيهم من دخل من المتكلمين ومن غيرهم، ولا فرق بين المتواتر والأحاد في مسألة، أو لا فرق بين الأحكام والعقائد إذا صح الخبر، أو لا فرق بين ثبوت الحكم بهذا الأحاد بخبر الأحاد سواء كان ما يتعلق بالحكم أو في الاعتقاد. فالصحابة رضي الله عنهم تحولوا في قباء إلى الكعبة بخبر واحد بخبر الأحاد، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث أحد الصحابة إلى البلدان لتبليغ الشريعة، وأعظم ما بلغ العقيدة والاعتقاد، من ذلك إرسال معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، إلى غير ذلك من الأدلة. أما قول المؤلف رحمه الله لا يوجب العلم، فهذه مسألة مشهورة، هل يفيد خبر الأحد العلم أو الظن؟ جمهور الأصوليين على واختيار المؤلف أنه يفيد الظن ولا يفيد العلم. وهنا حقيقة التنبيه، حينما نحكي بعض أقوال الأصوليين أو كلام بعض الشراح أو بعض العلماء أو بعض أهل العلم، فنقول مثلا جمهور العلماء على أن خبر الأحاد يفيد الظن، هذا غير دقيق. الذي قال بإفادته الظن ليس جمهور العلماء، لكن هو جمهور الأصوليين، لأننا إذا قلنا جمهور الأصوليين دخل فيه المتكلمون وغيرهم، لكن أن تقول جماهير أهل العلم فهذا غير دقيق. والصحيح في هذه المسألة أن خبر الآحاد إما أن نقول يفيد العلم إذا صح، وعلى هذا لا فرق بين الآحاد والمتواتر في الحكم أو في القطع بصحته، فإذا ثبت الحديث وصح فإنه يفيد العلم، أو يقال إنه يفيد العلم بالقرائن، يعني لو وجدت القرينة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أو فعله كأحاديث الصحيحين مثلا، فهذا نقول يفيد العلم. ثم قال رحمه الله وينقسم إلى قسمين، مرسل ومسند، فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد المسيب إلى آخر ما قال. المسند ما اتصل إسناده، يروي شخص عن شخص إلى المخبر عنه، هذا عند الأصوليين وعند المؤلف رحمه الله. والمرسل عند الأصوليين ما لم يتصل إسناده، يعني لا يقيد بالتابع عند الأصوليين، بينما عند المحدثين يقيد بالتابع، يقول ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله فإن كان من مراسيل غير الصحابة، هذا يؤخذ منه ويفهم منه أن مراسيل الصحابة حجة، قال فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد. فهنا بعض العلماء استثنى مراسيل كبار التابعين، وذلك بشرط أن يعضده مرسل آخر أو قول صحابي أو قياس أو يفتي بمقتضى أكثر العلم. والمؤلف رحمه الله لما منع الاحتجاج بمرسل التابعي استثنى مراسيل سعيد بن المسيب، وبين العلة في ذلك أنها فتشت فوجدت مسانيد، قالوا إن سعيدا أسقط الصحابي وعزاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحابي في الغالب هو أبو هريرة. هذا بالنسبة لما يتعلق بالمرسل أو المسند، والمرسل كما ذكر المؤلف رحمه الله. بقيت مسألة متعلقة بصيغ أداء الحديث، بصيغ أداء الحديث، وهو ما يعرف بالعنعنة. قال رحمه الله: والعنعنة تدخل على الإسناد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، وإن قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي أجازني أو أخبرني إجازة. والعنعنة من صيغ أداء الحديث، وهي رواية الحديث بلفظ عن فلان عن فلان دون تصريح بالتحديث أو السماع. يعني لا يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان، لا، إنما يقول فلان عن فلان عن فلان. فهذه تدخل على الإسناد، على الحديث المسند، أي أنها لها حكم المسند في القبول والعمل به وليس في حكم المرسل، وذلك لاتصال سنده، وإنما نبه عليه دون غيره لوقوع الخلاف في حكم المعنعن. إذن الجمهور على أنه من المتصل ما لم يقع من معروف بالتدليس، ولذلك يشترطون شروطا منها السلامة من التدليس. ثم ذكر بعد ذلك المؤلف رحمه الله ألفاظ الرواية، يعني نستطيع أن نقول مراتب الرواية عن غير الصحابي. أولها قراءة الشيخ على التلميذ، الذي يقرأ الشيخ والتلميذ يسمع، فيقول الراوي حدثني شيخي فلان أو أخبرني، هذه أعلى المراتب. المرتبة الثانية قراءة التلميذ على الشيخ وهو يسمع فيقول نعم أو يسكت، فهو إذا سكت هنا كأنه أقر هذه الرواية، فهنا التلميذ يصح أن يقول حدثني قراءة عليه، وهذا ليس في خلاف، أو يقول حدثني وأخبرني قراءة عليه، فيفهم هنا أن الشيخ قرأ، والتلميذ لو قال حدثني أو أخبرني ولم يقل قراءة عليه يفهم أنه من المرتبة الأولى، لكن هذه المرتبة الثانية هي دون الأولى، فيقول حدثني وأخبرني قراءة عليه. المرتبة الثالثة الإجازة، وهي الإذن، أن يجيز الشيخ التلميذ في الرواية عنه ويأذن له أن يروي عنه ما رواه، فيقول له مثلا أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني، فيقول التلميذ أخبرني شيخي إجازة. وقول المؤلف رحمه الله من غير قراءة، أي من غير قراءة الشيخ على الراوي ولا الراوي على الشيخ، وللإجازة أنواع، من معين في معين، أو من معين في غير معين، أو من غير معين في معين، أو من غير معين في غير معين، والأمثلة في ذلك أظنها ظاهرة إن شاء الله. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك في القياس، قال: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة له، وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها به ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. هنا ذكر المؤلف القياس، والقياس من الأدلة يستدل بها، ولذلك إذا ذكرت الأدلة المتفق عليها فإن القياس يذكر عند أكثر الأصوليين، مع وجود من خالف في القياس ولم يحتج به كبعض الظاهرية. وأقول بعض الظاهرية لأن إنكار القياس وعدم الاحتجاج به مطلقا لا ينسب إلى كل الظاهرية. الذي لم يحتج بالقياس مطلقا ابن حزم رحمه الله، مع أنه في فروعه في كتاب المحلى احتج بالقياس أو أخذ بالقياس. وأما داود الظاهري رحمه الله فهو يحتج بالقياس إن كان جليا، إن كان جليا. وبعض الأصوليين يجعل القياس دلالة لا دليلا، كما فعل الغزالي وابن قدامة رحمه الله في كتابيهما. عرف المؤلف رحمه الله أولا القياس فقال: رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما. رد الفرع إلى الأصل في الحكم، يعني جعل الفرع مساوي للأصل في الحكم، لأن الفرع لم يرد بيان حكمه بنص، فنحتاج إلى أن نرده إلى الأصل. نحن نظرنا في علة الأصل فوجدناها أيضا في الفرع، فأعطينا الفرع حكم الأصل، هذا هو الرد. بعلة تجمعهما، يعني ما هو سبب هذا الرد أو هذا الحمل؟ هو العلة الجامعة. مثال ذلك ومن الأمثلة الواضحة الدارجة في القياس: قياس النبيذ على الخمر في التحريم بجامع علة، وهي ماذا؟ الإسكار. الأصل ما هو؟ الخمر، والفرع النبيذ، والعلة هنا الإسكار، والحكم هو التحريم، والحكم هو التحريم. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله الأنواع القياس وأقسام القياس، وتقسيمه رحمه الله هنا باعتبار علته أو باعتبار العلة الجامعة، وهناك تقسيمات أخرى، فهو ينقسم بهذا الاعتبار إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. قياس علة أو قياس العلة، قياس الدلالة، قياس الشبه. طيب ما هو قياس العلة؟ قياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم كما قال، وسيأتي التعليق على ذلك. والمشهور أن نقول قياس العلة هو الجمع بين الفرع والأصل بنفس العلة، هذا هو قياس العلة بعبارة مختصرة واضحة. قياس العلة هو الجمع بين الفرع والأصل بنفس العلة، مثل المثال السابق الخمر والنبيذ. ويدخل فيه ما يتعلق بقياس الأولى كقياس ضرب الوالدين على التأفيف المنصوص عليه في قوله عز وجل: فلا تقل لهما أف، هذا يسمى قياس الأولى. إذن نقول الجمع بين الفرع والأصل بعلة الأصل أو بنفس العلة. وقد يكون قياس العلة جليا، مثل الجمع بين النبيذ والخمر بعلة الإسكار، وقد يكون خفيا، مثل الجمع بين الأرز والبر في جران الربا بعلة الطعم والكيل على خلاف فيه. وقد يسمى خفيا إذا كانت العلة مستنبطة ليست منصوصة، وهكذا. ثم عرف قياس الدلالة، قال: الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، هذا قياس الدلالة، أن يكون الحكم في المقيس نظير الحكم في المقيس عليه، يعني هما سواء، فيستدل بهذا على نظيره. إذن النظيران مشتركان في الأوصاف، فيستدل بهذا على هذا، كاشتراك الأشنان والبر في وصف الكيل. الأشنان شجر أو نوع من أنواع الشجر، ليس بالكبير، تيبس أوراقه وتدق ويستعمل كالصابون لغسل الثياب والملابس وغيره، يعرف قديما. فقالوا هنا قياس الأشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل، الآن هنا وصف مشترك وهو الكيل، البر يكال والأشنان يكال أو يباع بالكيل، فهنا قياس الدلالة تكون العلة دالة على ثبوت الحكم في الفرع، يعني تدل على ثبوت الحكم لكنها لا تثبت الحكم. فنحن لما نقيس الأشنان على البر بجامع الكيل كأننا هنا نقول هذا القياس الذي هو قياس الدلالة، تكون العلة هنا دلت على ثبوت الحكم في الفرع، فالأصل هنا البر والفرع الأشنان، لكنها لا تثبت الحكم بل تدل عليه، بل تدل عليه، لأن هناك فرق، فالبر العلة فيه أنه مطعوم مكيل، والأشنان مكيل ليس مطعوم. ولهذا فإن قياس الدلالة أضعف من قياس العلة. ويمكن أن نقول بعبارة أيسر من عبارة المصنف أن قياس الدلالة هو الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة، وأوضح منها أن نقول قياس الدلالة الجمع بين الأصل والفرع بدليل علة أو أثرها أو حكمه. أما قياس الشبه قال هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها به ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. فرع يتردد بين أصلين مختلفي الحكم فيلحق بأكثرهما شبها. مثال ذلك العبد، هل يستحق العبد التملك والتمليك ويكون أهلا لتملك الشيء أم لا؟ هذه مسألة. إذا قتل العبد فيه الدية أو القيمة يتنازعه أصلان، إلحاقه بالحر في أنه مكلف ويعني التوحيد واجب عليه ويثاب ويعاقب وغير ذلك، وأصل آخر وهو المال والبهيمة بحيث أنه يباع ويوهب ويرهن ويورث وغير ذلك من أحوال المال، فهنا يتنازعه هذان الأصلان، وأكثر أهل العلم على أنه يلحق بالمال لأنه أكثر شبها من الحر. المؤلف رحمه الله في نهاية هذا الكلام قال ولا يصار إليه، يعني لا قياس الشبه، مع إمكان ما قبله، وهذا دليل على أن هذا النوع أضعف من الذي قبله. ثم ذكر بعد ذلك الشروط رحمه الله، قال ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل فيما يجمع به بينهما الحكم، من شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، ومن شرط العلة أن تضطرب في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى، ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، والعلة هي الجاربة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة. هذه شروط أركان القياس، والمؤلف رحمه الله لم يذكر جميع الشروط فهي كثيرة وبعضها فيه خلاف. قال ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، المقصود بالمناسبة هنا أيها الإخوة أن تكون علة الحكم وصفا مناسبا لكل من الأصل والفرع، مثل الخمر والنبيذ العلة هي الإسكار، فمن الشروط أن يكون هذا الإسكار وصف مناسب لتحريم النبيذ، هذا هو الفرع. فمن شرط الفرع وهو النبيذ أن يكون مناسبا للخمر في أن هذه العلة هي وصف مناسب، وكذلك أيضا من أمثلة ذلك الطعم وصف مناسب لقياس الأرز على البر وغير ذلك من الأمثلة. قال ومن شرط الفرع، يعني أنه لم يذكر كل الشروط، فمن شروط الفرع أيضا قال أن تكون علة الفرع مساوية لعلة الأصل أو في عين العلة، وأن توجد العلة بجميع أجزائها في الفرع، فالإسكار بجميع أجزائه يكون موجودا في النبيذ كما أنه موجود في الخمر، فأيضا لا بد أن يكون موجودا في الفرع وهو النبيذ. قال ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، هذا شرط واحد من شروط الأصل، ومعنى ذلك أن يكون حكم الأصل الذي نريد أن نثبته للفرع ثابتا بدليل نص أو إجماع متفق عليه بين الخصمين، لا بد أن يكون الأصل بدليل، وهذا في باب المناظر، لأنه إذا لم يكن الأصل متفق عليه عند الخصم أو المناظر أو المناقش فهذا لا يصح، هنا لا يصح القياس، لأن الخصم إذا لم يتحقق هذا الشرط يستطيع أن يقول هذا لا يصح، فلا يترتب عليه إثبات الحكم. قال ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى، يعني من شرط العلة أن تكون مضطردة، وهذه مسألة خلافية والجمهور على ما ذكر المصنف رحمه الله أن تكون العلة مضطردة، يعني كلما وجدت العلة في صورة من الصور وجد معها الحكم كالإسكار، كلما وجد الإسكار في شيء قلنا بتحريمه، هذا هو معنى الاضطراد، فلا تنتقض لفظا ولا معنى، إذا تخلف هذا المعنى في صورة من الصور انتقض هذا الحكم، وهذا يسمى قادح النقض. من شروط العلة كذلك أن تكون العلة وصفا ظاهرا منضبطا، يعني لا يختلف اختلاف الأحوال والأشخاص، مثل التعليل بعلة السفر في قصر الصلاة أو في الفطر بالنسبة للمسافر، فإذا قلنا العلة السفر هنا وصف ظاهر منضبط، لكن لو قلنا العلة المشقة هذا لا ينضبط. قال ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، المراد بالحكم هنا حكم الأصل، فمن شرطه أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، وهذا المقصود بالطرد والعكس. من شروط الحكم إذن أن يكون تابعا للعلة في النفي والإثبات، يعني يوجد الحكم إذا وجدت العلة، وينتفي أيضا إذا انتفت العلة فانتفاؤه بانتفاء العلة هذا ما يعرف بالعكس أو الإنعكاس. والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة. هنا يعني إما أن يقصد المؤلف تعريف العلة وتعريف الحكم هنا، وهذا سار عليه بعض من شرح الورقات، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه لا يريد التعريف، إنما يريد أن يعلل للقاعدة السابقة، وهي أن يكون الحكم فيه طرد وعكس، يعني يدور الحكم مع العلة إذا وجدت وإذا انتفى، إذا وجدت وجد وإذا انتفت انتفى. لكن على القول بأنه تعريف أن هي الجالبة للحكم، أن العلة هي التي تجلب الحكم بذاتها، فهذا غير صحيح ولا يستقيم. إذا كان المقصود أن الشارع جعلها جالبة للحكم فهذا الأمر فيه أهون، مع أن الصحيح هو التعبير بأن نقول العلة هي مؤثرة في الحكم أو معرفة للحكم، ولا نقول هي الجالبة للحكم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك ما يتعلق بالحظر والإباحة، والمقصود المنع والتحريم، والإباحة ضد ذلك من الإذن والتحليل، وهذا فيه الإشارة إلى مسألة الأصل في الأشياء الإباحة، وكذلك مسألة الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع، وهناك فرق بين المسألتين، فكثير من أهل الأصول يعني يخلط بين المسألتين. الأقوال هي نفس الأقوال والأدلة هي نفس الأدلة، لكن جمهور العلماء على في مسألة الأصل في الأشياء الإباحة أنها على الإباحة، ويقيدون الأشياء بالنافعة. وأما الجمهور في مسألة الأعيان قبل ورود الشرع فهم على التوقف. وأشار شيخ الإسلام رحمه الله إلى الفرق بين المسألتين، وقال أن هذه المسألة، مسألة الأصل في الأشياء الإباحة، القاعدة المعروفة، قال أنها قاعدة عظيمة المنفعة، يفزع واسعة البركة، يفزع إليها حملة الشريعة فيما لا يحصى من الأعمال وحوادث الناس. بينما قاعدة الأعيان أو الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع فهي مسألة لا طائل تحتها، ولا يندرج تحتها شيء من الفروع، لأن مسألة انقضت وانتهت. وأشار إلى هذا العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرح نظم الورقات، وقال: ولهذا لا نعلم أن صحابيا قال: يا رسول الله، ما هو الأصل في الأشياء قبل أن تبعث الرسل؟ ثم قال: فنحن نعلم أن الناس لا يأثمون قبل إرسال الرسل، لقوله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وهذا هو المهم، أن الناس لا يأثمون. انتهى كلامه رحمه الله. ثم أيضا ذكر نقطة أخرى، وهي أن مسألة الأصل في الأشياء الإباحة تبحث الإثبات حكم، أما مسألة الأشياء والأعيان قبل ورد الشرع فالجدال فيها عقلي، والخلاف فيها مبني على التحسين والتقبيح العقليين. هذا ما يتعلق بنشير لها إشارة فقط، مسألة الحظر والإباحة. ثم هناك أيضا ذكر الاستصحاب رحمه الله، وهناك ربط بين الحظر والإباحة وبين الاستصحاب، ووجه الربط هنا أن المؤلف رحمه الله يرى أن الأصل المنع والتحريم حتى يرد دليل الإباحة، فكأنه يقول لنا نستصحب هذا الحكم، لأنه يمنع من الشيء حتى يمنع من الشيء حتى يأتي الدليل. فالاستصحاب هنا متعلق بالمسألة، سواء قيل بالإباحة أو قيل بالمنع، فهذا هو وجه الربط بين المسألتين. والاستصحاب، قال المؤلف: ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. والاستصحاب من الأدلة المختلف فيها، من الأدلة المختلف فيها. نعم، والذي ينظر إلى أدلة، هناك أدلة مختلف فيها وأدلة متفق عليها، من الأدلة المختلف فيها الاستصحاب وشرع من قبلنا والمصالح المرسلة وعمل أهل المدينة. لكن الاستصحاب معناه هو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول، أو نقول الحكم بأن ما ثبت في الزمان الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل، وهو معنى قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. وله أنواع، منها استصحاب العدم الأصلي حتى يرد الدليل الناقل عنه، أو نقول البراءة الأصلية، وهذا هو الذي ذكره المؤلف رحمه الله واكتفى به. وهناك أيضا النوع الثاني هو استصحاب الحكم الذي دل عليه الشرع ودل الدليل على ثبوته، أو نقول استصحاب الذي دل الشرع على ثبوته ودوامه، مثل استصحاب الطهارة بناء على ما مضى من الوضوء حتى يثبت الناقض. والنوع الثالث استصحاب الدليل مع احتمال المعارض، مع احتمال المعارض كاستصحاب العموم حتى يرد دليل يخصص هذا العموم. وكل هذه يعني احتج بها العلماء، لكن هناك نوع رابع وقع فيه الخلاف، هو استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف. لو تيمم شخص فقد الماء وكان في مكان لا يوجد فيه ماء، فتيمم ثم شرع في الصلاة، لما شرع في الصلاة وأثناء الصلاة رأى الماء، هل تصح صلاته لو استمر فيها مع رؤية الماء وأنها باطلة؟ فيه قولان بناء على هذه المسألة. والاستصحاب كما ذكر شيخ الإسلام وغيره أنه من أضعف الأدلة، وأنه يصار إليه عند عدم الدليل، يعني إذا قطع بعدم وجود الدليل ينظر إلى الاستصحاب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك ترتيب الأدلة، قال: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي، فإذا وجد في النطق ما يغير الأصل، وإلا فيستصحب الحال. هذا المبحث ترتيب الأدلة. المقصود هنا الأدلة التي تثبت بها الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والمقصود بالترتيب يعني تقديم الأقوى عند التعارض إذا لم يمكن الجمع، فإذا أمكن الجمع وجب الأخذ بذلك، لكن إذا لم يمكن الجمع صرنا إلى الترجيح، وهنا نحتاج إلى ترتيب الأدلة، بمعنى نرجح هذا على هذا. والمؤلف هنا يعني كأنه أراد بالتعارض التعارض بين نصوص الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك لما ذكر بقية الأدلة من الإجماع والقياس عقد هذا المبحث في ترتيب الأدلة. هذا هو وجه تأخير المؤلف لهذا المبحث، ولم يضمها مع مبحث التعارض، لأنه أراد بالتعارض التعارض بين نصوص الكتاب والسنة، وهو تعارض في الظاهر كما سبق أو في نظر المجتهد، لكن هنا أراد أن يبين، يعني بعدما ذكر بقية الأدلة من الإجماع والقياس عقد هذا المبحث، قال: يقدم الجلي على الخفي. يعني قد يتبادر إلى الذهن أن المقصود المؤلف بالجلي والخفي هنا الكلام على القياس، لا يريد ذلك، إنما يقصد بذلك الجلي الواضح من الأدلة يقدم على ما خفي المراد منها، هذا هو مقصود المؤلف رحمه الله. أيضا الموجب للعلم على الموجب للظن، يعني يقدم الدليل الذي يفيد العلم وهو اليقين على الدليل الذي يفيد الظن، ومعلوما الذي توجب الأدلة التي توجب غلبة الظن أقوى من التي توجب الاحتمال مع عدم غلبة الظن، كذلك المتواتر يقدم على القياس وهكذا. إذن يقدم الموجب للعلم على الموجب للظن، وكذلك يقدم ما دلالته قطعية على ما دلالته ظنية. قال: والنطق على القياس، يعني يقدم النطق والمقصود به النص أو كلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، يقدم على القياس. أيضا يقدم القياس الجلي على الخفي، ما نص على علته يقدم على أو أجمع على علته أو كان مقطوعا في بنفي الفارق بين الفرع والأصل، فهذا يقدم على القياس الخفي. ومن القياس الخفي قياس الدلالة وقياس الشبه كما مر معنا. قال: فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. هنا ختم المؤلف بهذه العبارة رحمه الله، يقول لنا: إن وجد في النطق القرآن والسنة ما يغير الأصل، يعني إذا دل القرآن والسنة على شيء لا نلتفت إلى الاستصحاب، لكن إذا لم يوجد فإننا نعود إلى الاستصحاب، فكأنه يقول لنا كما قال بعض العلماء إذا فقد الدليل الاستصحاب دليل، إذا فقد الدليل. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك شروط المفتي والمستفتي، ثم ختم بالاجتهاد. فذكر قال ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. هنا لما فرغ من الأدلة شرع في الكلام على صفات المشتغل بهذه الأدلة، وهو المجتهد أو المفتي، والمجتهد هو المفتي عند عامة أهل الأصول، ومنهم من يفرق. فالمفتي له شروط، من شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا، والمفتي هو المخبر عن حكم شرعي. فمن شرطه أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، عالم بمسائل الفقه. وقوله أصلا إشارة إلى أصول الفقه وهي أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها، لأن المجتهد أو المفتي لا بد أن يعرف كيفية الاستدلال، ولا بد أن يعرف ترتيب الأدلة، فلا يقدم هذا الدليل على هذا. هذا معنى قوله أصلا. وفرعا يعلم الفروع ومسائل الجزئية ويحيط بها ويطلع على خلاف العلماء لكي يذهب لا يذهب إلى قول من أقوالهم لا لكي يذهب إلى قول من أقوالهم إذا احتاج إلى ذلك. وأيضا كذلك أن يكون عارفا بالمسائل المجمع عليها والمسائل المختلف فيها. ويمكن أن يغني هذا الشرط عن الشرط الذي ذكره المؤلف رحمه الله، واشتراط ذلك حتى لا يخالف المجتهد أو المفتي الإجماع، حتى لا يخالف الإجماع. وقول هنا ومذهبا يعني ما يستقر عليه رأي المجتهد أو المفتي. غالب المجتهد لا يجوز له أن يقلد، يعني المجتهد بل لا يجوز له أن يقلد، ولذلك إذا علم خلاف العلماء في المسألة ذهب إلى قول رجحه واستقر عليه، وهذا مراد المؤلف بقوله مذهبا. وربما يحمل كلام المؤلف على المجتهد المطلق، لأننا إذا حملناه على المجتهد المقيد فالمراد بالمذهب ما يستقر عليه رأي الإمام، فيجب أن يكون عالما بمذهب إمامه، فيكون دوره التخريج على أصول الإمام. وقد اعتنى جمع من أهل العلم من الأصوليين بهذا التخريج كالإسنوي رحمه الله في التمهيد، حتى إنه يكاد يكون هو قائد هذه الطريقة، طريقة التخريج، فتجده يخرج المسائل على أصول الإمام، ولا يمكن أن يفعل هذا من لم يكن عارفا بمذهب إمامه. إذن هذا هو مراد المؤلف بقوله أن يكون عالما بالفقه خلافا ومذهبا. فإذا قصد المؤلف المجتهد المطلق، وهذا قد يكون قليل جدا إن لم يكن متعذر في هذه الأزمنة، إذا كان يقصد المجتهد المطلق فالمراد ما يستقر عليه رأيه، وإذا حملناه على المجتهد المقيد فالمقصود أن يكون عارفا بما استقر عليه المذهب أو مذهب الإمام، يلزم منه إن ذلك أيضا هذا الشرط أن يكون المفتي عارفا بما تقرر في المذاهب الأربع. نعم، هنا أيضا قال المؤلف رحمه الله وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات إلى آخر ما ذكر. هذا هو شرط آخر من شروط المفتي ويقصد بالمجتهد. المراد بكمال الآلة في الاجتهاد تحصيل جميع آلات الاجتهاد في استنباط الأحكام وفي التفسير واللغة، تحصيل جميع آلات الاجتهاد. وإذا سرنا على ما أراد المؤلف أو ما يظهر من مراد المؤلف أن المقصود هو المجتهد المطلق فهذا يصعب، ولهذا لعل الصواب أن المفتي يكفي أن يكون عارفا بمذهب إمامه، فاهما لكلامه، عارفا بالراجح من المرجوح، وعارفا بالأدلة. وإذا عرف المفتي الأدلة فإنه قد يرجح قولا، إذا عرف المفتي الأدلة فإنه قد يرجح قولا غير قول إمام لأنه عرف الأدلة فيرجح ما يرجحه الدليل. ولهذا العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرحه عن نظم الورقات قال: لو أردنا أن نطبق هذه الشروط لم نجد مجتهدا منذ 900 سنة. ثم قال: والصواب أن المجتهد، ولعله يريد المفتي، من يستطيع أن يعرف الحق بدليله. ثم قال: وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة. يعني لابد أن يكون المجتهد عاليا بالقدر الذي لابد منه لفهم الكلام من اللغة، أي مفردات اللغة والنحو إعرابا وتصريفا، لأن نصوص الوحي وردت باللغة العربية، فلازم أن يكون عالما بها، فلا يفهم النصوص من يجهل اللغة. كذلك النحو، لأن المعاني تختلف باختلاف الإعراب، فلا بد من معرفة النحو. كذلك يكون المفتي قد درس على سبيل المثال ألفية ابن مالك وعرف معناها وشروحها، هذا ما يتعلق باستنباط الأحكام من النحو واللغة. ليس المقصود أن نستنبط الأحكام من النحو واللغة، يعني ما يحتاجه في استنباط الأحكام، لابد أن يكون عارفا مما يحتاج إليه في هذا الاستنباط. وليس المقصود أن الاستنباط يكون من النحو، إنما أن يكون هذا المجتهد أو هذا المفتي عارفا بما يحتاج إليه في هذا الاستنباط مما يتعلق بالنحو واللغة حتى يكون استنباطه صحيح. كذلك معرفة أحوال الرواة، وأيضا تفسير الآيات الواردة في الأحكام، وهذا من الشروط. كذلك الأحاديث التي تتعلق بالأحكام. أيضا مما يشترط، وهذا ذكره بعض العلماء في الآداب، أن يتصور المفتي السؤال تصورا تاما، وأن يكون عالم بالناسخ والمنسوخ، إلى غير ذلك مما ذكره العلماء رحمهم الله. ثم ذكر بعد ذلك المستفتي، قالوا: من شرط المستفتي أن يكون أهلا للتقليد فيقلد المفتي في الفتيا. المستفتي هو السائل عن الحكم الشرعي والطالب للفتوى، من شروطه أن يكون من أهل التقليد، يجوز له أن يقلد، وليس من أهل الاجتهاد. فيقلد المفتي في الفتيا، يجب عليه، لأنه لا يستطيع أن يعرف الدليل أو أن يصل إلى الدليل. ومما يشترط للمستفتي، لا بد أن يكون مريدا للحق بسؤاله، أن لا يستفتي إلا من يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى. ثم قال: وليس للعالم أن يقلد وقيل يقلد. هذه مسألة فيها خلاف، والمقصود بالعالم هنا المجتهد، وليس للعالم، أي ليس المجتهد أن يقلد غيره، بل لا يجوز له ما دام وصل إلى درجة الاجتهاد. وقيل يقلد، وربما يحمل هذا على غير المجتهد، وربما نلخص كلام المؤلف في جملة يسيرة، وهو أنه يجوز للمجتهد أو العالم أن يقلد غيره، لا يجوز أن يقلد غيره إلا في 3 أحوال: الأولى إذا اجتهد ولم يظهر له الحكم، الثانية أن تنزل به حادثة ولا يتمكن من الاجتهاد، الحالة الثالثة أن يكون على سبيل كما يقول التثبت والاسترشاد، التثبت والاسترشاد. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك التقليد، فقال رحمه الله: والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. هذا هو معنى التقليد. إذن التقليد أن يسأل سائل ثم إذا سمع القول الذي أجيب به قبله من غير معرفة الدليل. ثم قال: فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا. المؤلف على هذا التعريف، وهو قبول قول القائل بلا حجة، ينطبق على قول النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يكون تقليدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الحكم ولا يذكر دليل الحكم، هذا مراد المؤلف، لكن سيأتي التعليق عليه. لكن لعل المراد والصحيح أن يقال لا يسمى تقليدا، لأن قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم هو قبول من غير ذكر الدليل. لكن السؤال هنا حتى نستطيع أن نوجه هذا التعريف، هل الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم تقليد أو اتباع؟ لا شك أنه اتباع، فقول لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة في نفسه، حجة في نفسه. ولعل الأولى والأحسن في التعريف التقليد أن نقول اتباع من ليس قوله حجة، فهذا أحسن وأوضح. وقيدنا بقوله من ليس قوله حجة ليخرج اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يطلق عليه ولا يسمى، لا يسمى تقليدا، لا يسمى تقليدا. نعم، المؤلف كأنه يريد أن يبين لنا أنه يمكن أن يسمى قبول قول النبي تقليدا عليه الصلاة والسلام. قال فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا، يعني إذا كان صادر عن اجتهاد، إذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم صادر عن اجتهاد، أما إذا كان عن طريق الوحي فإنه لا يسمى تقليدا. هذا هو ملخص كلام المؤلف وهذا يفهم منه، لكن الصحيح أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد ومع ذلك لا يسمى قبول قوله تقليدا حتى وإن صدر عن اجتهاد، فإنه لا يسمى تقليدا، إنما هو اتباع والله أعلم. قال فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. في البداية قال فعلى هذا قبول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا، وعلى هذا يكون المعنى مستقيم، وإلا فكيف نوجه قوله في الأخير؟ يعني في الأولى قال فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم، الصحيح أن نقول لا يسمى تقليدا كما سبق الإشارة إليه. ثم ختم رحمه الله بالاجتهاد، وقال هو بذل الوسع في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. خلاصة هذا أن الاجتهاد عند المؤلف قال بذل الوسع في بلوغ الغرض، ولكن هذا لم يخرج عن التعريف اللغوي، لم يخرج عن التعريف اللغوي. ولعل الأولى أن نقول بذل الفقيه طاقته ووسعه لإدراك حكم شرعي، والمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد. هذه إشارة إلى مسألة التصويب والتخطية والاجتهاد في الفروع والأصول، فإذا المجتهد استكمل الشروط وعرف المسائل المجمع عليها والمختلف فيها ومعرفة الناسخ والمنسوخ، وهذا يظهر أن المؤلف هنا يريد المجتهد المطلق، هذا هو الذي يكون كامل الآلة في الاجتهاد، وهذا قد يندر في هذا الزمن. ويكون على هذا المؤلف لا يقصد المجتهد المقيد، إن هناك عندنا مجتهد مطلق ومجتهد مقيد، والمقيد منهم مجتهد في المذهب يسمونه مجتهد المذهب، وهناك مجتهد الفتوى، وقد يطول الحديث عن بيان هذه المصطلحات. فإن اجتهد في الفروع، والمقصود بالفروع المسائل الفقهية التي ليس فيها دليل قاطع وتسمى بالمسائل الظنية، وأصاب فله أجران، وإن اجتهد فله أجر واحد لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكر المؤلف رحمه الله. ثم قال أو أشار إلى هذه المسألة، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيبا، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. وقبل ذلك مسألة هل كل مجتهد في الفروع مصيب، هذا يلزم عليه لوازم، لا يمكن أن يقول أن يكون هناك قولان متضادان كلاهما صواب، بل الحق واحد، وليس كل مجتهد مصيب لكن لكل مجتهد نصيب. وأما المسألة التي ختم بها المؤلف رحمه الله، هنا يقصد بالكلامية مسائل العقيدة، وهذا التعبير غير صحيح، صحيح أن يقال مسائل العقائد أو أصول الدين. ومعنى كلام المؤلف رحمه الله باختصار أن كل من اجتهد في العقائد فهو مصيب، لأنه لا يصح أن نقول كل مجتهد في العقائد فهو مصيب، بل مصيب واحد، فالذي قرره المؤلف هنا صحيح، لكن الإشكال هنا في التعليل الذي ذكره المؤلف، لأنه قال لأن ذلك يؤدي لتصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين، فقد يفهم من هذا أنهم مجتهدون، لأن ذلك يؤدي لتصويب أهل الضلالة من النصارى، فالقائلون بأن الله عز وجل ثالث ثلاثة من النصارى وغيرهم، لا يمكن لأحد أن يقول أن النصارى مجتهدون في التغليف، وكذلك المجوس وغيرهم. هذا يعني خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في الاجتهاد، وبهذا ينتهي الكلام عن في هذا الشرح، وإن كنا قد اختصرنا كثيرا في المباحث الأخيرة حتى لا يدركنا الوقت وحتى لا نطيل. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.